واحدة تماما في باريس.
ليال بشارة،
نستهل فترة إخبارية بنشرة للأنباء وفي أبرز العناوين. الرئيس الفرنسي وقع في دبي اتفاقية ضخمة لبيع 80 طائرة رافال في أول محطة بجولته الخليجية. استقالة وزير الإعلام اللبناني عشية وصول الرئيس الفرنسي إلى السعودية. المفاوضات النووية الإيرانية تتوقف في فيينا لتقييم المقترحات التي رفعتها إيران. بابا الكنيسة الكاثوليكية يشدد من قبرص على تجديد الأخوة وسط أزمة مهاجرين تواجه البلد وأوروبا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دبي اتفاقية ضخمة لبيع 80 طائرة رافال إلى الإمارات في أول محطة في جولته الخليجية، حيث تسعى فرنسا إلى لعب دور متوازن في أزمات الشرق الأوسط، بينها أزمة لبنان وملف إيران النووي وانتخابات ليبيا. ويغادر ماكرون مساء إلى الدوحة قبل أن يجتمع يوم غد في جدة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وسيم الدالي، موفد فرانس 24 ومونتي كارلو الدولية إلى دبي.
لقاء مثمر جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد هنا في دبي، تمخض عنه توقيع صفقة بيع فرنسا 80 مقاتلة رافال و12 طائرة مروحية من طراز كاراكال، الكل بقيمة 17 مليار يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وثقافية أبرزها عقد تعاون بقيمة 4 مليارات يورو مع صندوق الاستثمار السيادي لأبوظبي وتمديد اتفاقية اللوفر بعشر سنوات. إلى ذلك أكد الزعيمان التزامهم المشترك بضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وخروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتمويل الجماعات المتشددة.
الخبير الاقتصادي والباحث الجامعي في العلوم الاقتصادية والمالية في فرنسا حسن عبيد يرى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى إلى تعويض خسارة صفقة الغواصات مع أستراليا من خلال عقد صفقات ضخمة مع دول الخليج. نستمع إليه حوارته فايزة مصطفى.
زيارة لماكرون لها أبعاد استراتيجية مهمة ومنها الأبعاد الاقتصادية، ونعرف أن فرنسا خسرت منذ فترة صفقة مهمة جدا مع أستراليا ومع بريطانيا، فلذلك هي تعوض هذه الصفقة في صفقات مع الخليج. والصفقة التي يتم عقدها اليوم تقدر قيمتها حوالي مليارين دولار مع الإمارات، ليست وليدة اليوم، فهي كانت محضرة منذ أكثر من 5 سنوات وتنتهي في العام أعتقد 2027. ورأينا هذه المفاجأة الفرنسية في دبي، ونعتقد أن في جعبة ماكرون العديد من المفاجآت اقتصادية بامتياز تكون متعلقة بالأمور التبادل النفط، أيضا بما يتعلق بالقمح، ذلك أن السعودية تقوم باستجرار عروضات متعلقة بشراء القمح. بالنسبة لقطر بنفس الاتجاه، هناك الاهتمامات الرياضية، خاصة أن قطر ستستضيف كأس العالم للأعلام في 2022 وفرنسا تستضيف في العام 2024 الأولمبياد.
استمعتم من الخبير الاقتصادي والباحث الجامعي في العلوم الاقتصادية والمالية في فرنسا حسن عبيد. مستمعين، في هذه الأجواء قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته، وكانت تصريحات سابقة لقرداحي حول عبثية الحرب السعودية في اليمن في أكتوبر تشرين الأول الماضي تسببت بأزمة دبلوماسية دفعت 4 دول خليجية بينها السعودية، الكويت، الإمارات والبحرين إلى سحب سفرائها من بيروت، ودعوة السفراء اللبنانيين لديها إلى المغادرة وإلى وقف كل الواردات اللبنانية، وعطلت أعمال الحكومة اللبنانية. أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإعلام اللبناني معك نضال شقير.
لا أقبل أن أستخدم لأذية لبنان واللبنانيين في الدول الخليجية، لذا قررت التخلي عن موقع الوزاري والاستمرار في خدمة بلادي حيثما أكون. بهذه الكلمات تقدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي باستقالته من منصبه اليوم، وذلك بعد شهر من تأزم العلاقات بين لبنان وبعض الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية، نتيجة تصريحات سابقة لقرداحي بشأن الأزمة اليمنية تبعتها مطالبات عدة باستقالته لتحسين علاقات لبنان الخليجية. المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي اعتبر في حديث مع إذاعتنا أن خطوة قرداحي إيجابية لكنها لن تحل المشكلة.
هي الحقيقة تطور جيد، ولكنه لا يحل المشكلة الخليجية اللبنانية باعتبار أن أزمة جورج قرداحي هي رأس الجليد. لذا فإنها ليست كل المشكلة إنما الجزء الظاهري منها، لكن بالمقابل أعتقد أن هذا التطور سيساعد الرئيس الفرنسي ماكرون على التفاهم مع الخليجيين من أجل وقف التصعيد وتجميد الأزمة أو تعليقها.
يذكر أن قرداحي كان قد ذكر خلال تقديم استقالته أن توقيتها يأتي في إطار فتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية، والتي من المحتمل أن تهدئ من الخلاف الدبلوماسي بين لبنان والسعودية والدول الخليجية.
مستمعينا، نناقش استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وتبعاتها داخليا وخليجيا في نقاش مونتي كارلو الدولية، يأتيكم بعد 24 دقيقة من الآن. هذه التطورات الشرق أوسطية تنتظر على ما يبدو مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، حيث تتوقف اليوم ليتاح للدول الأوروبية تقييم المقترحات التي تقدمت بها إيران. فيزا مصطفى،
مؤشرات لا تبعث على التفاؤل، هذا ما كشف عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن معلقا على مخرجات المحادثات غير المباشرة بين وفد بلاده والوفد الإيراني حول برنامج طهران النووي التي تختتم اليوم، مشيرا إلى المقترحين اللذين قدمهما الوفد الإيراني. الأول يلخص وجهات طهران بشأن رفع العقوبات المفروضة عليها، والثاني يتعلق بأنشطة إيران النووية. وفيما اتهم بلينكن طهران بفرض أمر الواقع، تنتظر عودة المفاوضين الأوروبيين إلى فيينا التي يغادرونها اليوم لمناقشة المقترحين الإيرانيين مع حكومة بلدانهم، ثم يستأنفون المحادثات مطلع الأسبوع المقبل. ويعول الجانب الإيراني على حسن نية الأطراف الأخرى، لا سيما واشنطن، فكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أثنى على المباحثات الجانبية مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي الهادفة لمواصلة التعاون مع الوكالة لتفتيش منشآت إيران النووية.
وفي معلومات نقلتها صحيفة الجريدة الكويتية، رفض الوفد الإيراني مقترحا أمريكيا برفع 70% من العقوبات الأمريكية مقابل العودة للالتزام بتعهداتها، وفوضوا على رفع عقوبات رئيسية بينها العقوبات على المصرف المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية. إلى العراق، حيث قتل صباح اليوم 10 أشخاص بينهم مدنيون في هجوم نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد. وقال بيان القوات الكردية إن الجهاديين هاجموا قرية خدرخيجة جنوب إربيل وقتلوا 3 مدنيين و7 من البشمركة، وتسود مخاوف أمنية خوفا من اقتحامات قد يقوم بها الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء غدا اجتماع الأقطاب الشيعية مع زعيم التيار الصدري الذي تصدر نتائج انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي. المزيد مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
على الاجتماع الصدر كتب تصريح أنه مصر على تشكيل وإقامة حكومة أغلبية سياسية، بمعنى رفضه للحكومة حكومة توافقية كما يريد الحشد الشعبي وكما تريد بقية الفصائل الشيعية. هناك توجه، بعض التقارير قالت أن هناك توجه لتشكيل خلطة خليط من الحكومة التوافقية وحكومة الأغلبية، بمعنى حكومة من وصفتين، ولكن هذا سيخضع للمناقشات في المرحلة المقبلة. ومع ذلك المخاوف لا زالت موجودة، يعني قبل قليل القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، هناك مخاوف من اقتحام متظاهرين الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء. الساعات المقبلة ستحدد إذا كان الاجتماع الشيعي التقارب الشيعي الشيعي نجح أم فشل.
استمعتم إلى مراسلنا في بغداد باسل محمد. في ليبيا، ينتظر خلال الأسبوع القادم إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية. وقضت محكمة استئناف سبها في جنوب البلاد يوم أمس بإعادة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، بعدما قبلت طعنا قدمه بقرار إقصائه من هذه اللائحة. المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش يشرح لإذاعتنا وضعية سيف الإسلام القذافي القانونية داخل ليبيا، نستمع إليه حوارته سميرة والنبي.
هذا الأمر لن يحسم بهذه اللحظة بحكم أن المفوضين العليا للانتخابات ستستأنف هذا الحكم، ولا ندري فيما إذا كان سيستمر في السباق الانتخابي أو لا. بالتالي سننتظر الطعون والاستئناف الذي سيقدم خلال اليومين القادمين، وأتصور بأن سيف الإسلام لن يتمكن على الإطلاق من إمكانية أن يكون فاعلا في الحالة السياسية القادمة إن لم يعقد تحالفات مع أطراف سياسية أخرى. وإن كان هناك مصلحة ما يسعى إليها سيف الإسلام للوطن وللناس، أتصور بأنه يجب أن يعقد صفقة مع الأطراف الأكثر قدرة على إدارة البلد في هذه المرحلة بحكم الاتهام الموجه من قبل محكمة الجنايات الدولية، وبحكم عدم قدرته على إدارة البلد لعدم ارتباطه بالحالة العسكرية والأمنية القائمة. ولذلك أتصور بأن من يملك إمكانية لإدارة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة حتما هو بحاجة لأن يعقد صفقة ما مع السلاح ومع الحالة الأمنية ليكون قادرا على إدارة الدولة، ولكن تكون السلطة قادرة على فرض قراراتها في هذه المرحلة الحاسمة.
عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي. الواحدة والدقيقة 11 هنا في العاصمة الفرنسية باريس، تواصلون الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية. شدد البابا فرانسيس في القداس الذي أحياه في الهواء الطلق في الملعب البلدي في نيكوسيا في اليوم الثاني من زيارته إلى قبرص على تجديد الأخوة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه عالمنا. إيزيس كريس.
في اليوم الثاني من زيارته إلى قبرص وقبل أن ينتقل إلى اليونان، واصل البابا فرانسيس الحث على الأخوة والحوار أمام التحديات والمشاكل، وذلك أثناء القداس الذي أحياه في الهواء الطلق في العاصمة نيقوسية بحضور الرئيس القبرصي نيقوس أناستاسيادس وحوالي 7000 شخص. كما حضر البطريرك الماروني بشار الراعي الذي قدم خصيصا من لبنان للمشاركة في استقبال البابا، وفي بادرة تضامنية تؤكد اهتمامه بشأن المهاجرين في العالم، أعلن البابا استعداده لنقل 50 مهاجرا من قبرص إلى الفاتيكان ليبدأوا حياة جديدة في إيطاليا. وركز البابا منذ وصوله إلى قبرص على أهمية الحوار لحل الأزمة القبرصية في الجزيرة المنقسمة منذ العام 74 بسبب الغزو التركي، وقال إن الحوار هو السبيل الوحيد للسلام والمصالحة. وقد أوقفت الشرطة القبرصية شخصا أفريقيا يحمل سكينا حاول دخول الملعب الذي أقيم فيه القداس.
رفض وزير الخارجية الأوكراني رفضا قاطعا أي التزام بالتخلي عن خطط بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأي ضمانات أخرى تطالب بها روسيا، داعيا الولايات المتحدة وحلفائها إلى رفض المطالب التي قدمتها موسكو لخفض التوتر على الحدود الأوكرانية. أعلن مجلس أوروبا اليوم إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة. أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البيانات الأولية أوضحت أن المتحور أوميكرون يؤدي إلى انتشار سريع للعدوى بسبب فيروس كورونا. مستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الواحدة، عودة للتذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس الفرنسي وقع في دبي اتفاقية ضخمة لبيع 80 طائرة رافال في أول محطة بجولته الخليجية. استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عشية وصول الرئيس الفرنسي إلى السعودية. المفاوضات النووية الإيرانية تتوقف في فيينا اليوم لتقييم المقترحات التي رفعتها إيران. بابا الكنيسة الكاثوليكية يشدد من قبرص على تجديد الأخوة وسط أزمة مهاجرين تواجه البلد وأوروبا.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
مستمعينا، الواحدة والدقيقة 14 بالتوقيت الفرنسي، نبدأ فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية مع فقرة خبر وتحليل تأتيكم اليوم تحت عنوان موسكو والعداوة التي لا تنتهي مع حلف الشمال الأطلسي، بقلم خطار أبو تياب.
يعود التوتر داخل أوكرانيا وعلى الحدود الروسية الأوكرانية، ويتزامن ذلك مع تصعيد متبادل بالتصريحات والتحذيرات والحشود العسكرية. وفي هذه الأثناء انعقد